أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثالث الذي تم استعراضه هو مبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى كما مر بنا أن الخطاب الشرعي خاص بالموجودين في مجلس التخاطب، ومن ثم تعميمه إلى البقية إنما هو بمقدمة ثانية، وهي قاعدة الاشتراك في الأحكام لدى المكلفين. بضميمة هاتين المقدمتين يثبت الحكم لجميع المكلفين والأجيال في الأجيال اللاحقة. حينئذ الأجيال اللاحقة لكي تحرز المقدمة الأولى لا محالة من لزوم الفحص بشكل مستقصر لكي يتم الظفر على الإتحال بكل القرائن أو ما هي دخيلة. نعم، مما هي دخيلة في إيصال الأحكام للموجودين الحاضرين. ومن ثم هذا الفحص بالتالي في كل مسألة مسألة، يعني في كل مسألة مسألة لا يمكن الإحاطة العلمية بالمقدمة الأولى إلا بالفحص. هذا على كل تقريب الاستدلال. هي في الحقيقة قاعة الاشتراك بين العالم والجاهل، أو بين الموجودين والمعدومين، أو بين المرأة والرجل. إذا ندقق في هذه قواعد ثلاث منبثقة من قاعدة واحدة، وهي الأصل في التكاليف أن تكون عامة مشتركة إلا ما خرج بالدليل. الخطاب في الأدلة والتكاليف أن تكون مشتركة إلا ما خرج بالدليل. لذلك مثلا في قاعدة رابعة في الاشتراك، اشتراك الصبي مع البالغين لمن يبني على اختصاص الخطابات بالبالغين وإدخال الصبي المميز بالإلحاق، وموارد أخرى كذلك. يعني سبين على كل تكاليف أخرى. الأصل الأول بين بني الإنس وبني الفلان مثلا ما جابوا أي على يتحل كلها. هذه محل البحث. الأصل الأول عموم التكاليف، التخصيص يحتاج لدليل. هكذا بنا، لا من جهة قصة العموم، لا في يعني عمومات أخرى، عمومات أخرى يسموها عمومات داعمة، عمومات معممة. أي على كل هكذا. فهذه المقدمة الأولى وهي إحراز الأحكام لدى الموجودين في مجلس التخاطب، هذه في كل مسألة. هذا الدليل بهالمقدار مرتب تصوير عن جملة من الأعلام بأنه متوقف على بيان علم إجمالي هناك لدينا بوجود أحكام لدى الموجودين، وهذا العلم الإجمالي ينجز علينا الفحص، إلا أنه من قبيل الأقل والأكثر، فإذا استنبط الفقيه أو المجتهد أو تعلم المقلد من الكتاب الرسالة العملية من المقلد جملة الأحكام، لا يبقى له علم مثلا. تصوير أن هذا الدين متوقف على العلم الإجمالي، أنا أصور لا حاجة له، لا حاجة له، لأن في كل مورد حكم الموجودين بالتالي يحتاج إلى فحص، العلم به الوقوف به يحتاج إلى فحص. نعم، لا حاجة لدعوة أنه الموجب لدينا العلم الإجمالي. صحيح المقدمة الثانية وهي قاعدة الاشتراك بين الأحكام تعتمد على القاعدة الأولى، القاعدة الأولى وهي وجود الأحكام لدى الموجودين، لكن هذا الوقوف على الأحكام لدى الموجودين في كل مسألة حكمهم إلزام إباحة أو شيء آخر، العلم به لنا يقع على مشتركة جارية. على كل يعني لا حاجة فيها إلى تصوير مقدمة وهي العلم الإجمالي، وإن كان جملة من الأعلام جعلوا هذا الدليل يؤول ويرجع إلى دليل رابع وهو العلم الإجمالي الكبير، سنخوض فيه، لكن بغض النظر عن هذا التصوير لدى جملة من الأعلام، هذا الدليل في نفسه مرتب، إلا أن هذا الدليل مبنائي وليس على إتحال يبنى عليه على سائر المباني، لأن هذا مبني على أن الخطاب الشرعي من الأول القرآني أو الروائي متوجه إلى الموجودين الحاضرين، تعميم إلى غير المشافهين يحتاج إلى دليل. أما إذا قلنا له من أول كل خطاب خوطب به الموجودين في مجلس التخاطب يخاطب به غير الموجودين في مجلس التخاطب ويخاطب به المعدومين إلى يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله بعد هذا البحث كما هو الصحيح، بل سنرى إن شاء الله أن حتى القضية الخارجية بالنسبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام أو بالنسبة للقرآن الكريم، حتى القضية الخارجية هي صورة خارجية حقيقة حقيقية وليست خارجية، الصورة تركيب خارجي مثلا خطاب خاص، ولكن الجد إياك أعني واسمعي، لكن المراد الجدي واسمعي يا جارة، عندنا أدلة كثيرة على أنه من باب إياك أعني أخاطب لكن مو أنت المراد فقط، واسمعي يا جارة اسمعي يا كل، كلام القرآن وكلام أهل البيت عليهم السلام باعتبار أنهم يبينون يبرزون الوحي، ولو كان صورة قضية خارجية يسأله رجل عن مسألة خاصة قضية تعليمية خاصة مدري كذا، الصحيح أن المخاطب ليس خصوص الجزء الحقيقي، المخاطب كل الأجيال. نعم، أنا أقول بحث طويل سيأتي فيما بعد. فالدليل هذا في نفسه غير تام لعدم تمامية المقدمة الأولى من أن الخطاب الشرعي خاص بالموجودين، ولا علم لنا نحن بقرائن التخاطب، هذا مو صحيح، بل نحن على تخاطب مع الشارع بحذو الموجودين في مجلسه، الشارع لما يتكلم هو سيد الأنبياء أو فوق سيد الأنبياء الباري تعالى، لما يتخاطب مع البشر بنحو يتخاطب ما يعد كلامه لإيصاله فقط للموجودين في المجلس أو الغائبين عن المجلس بل المعدومين، وكثيرا ما أشير إلى ذلك في القرآن وأشير إليه، يعني المشهد القرآني يلاحظ جميع الأجيال. كما ذلك المشهد في الحديث النبوي أو حديث المعصومين. فالصحيح إذن إن المقدمة هنا متامة، فإذا متامة إذن بمراجعتنا للأدلة يحصل لدينا بالتالي وقوف على الحكم الشرعي كمراجعة الموجودين المشافعين. فحين لا بد من التماس دليل آخر غير هذا. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الدليل الرابع العلم الإجمالي بوجود أحكام شرعية في شريعة منجزة علينا نحن مؤاخذون عليها، يعبر عنه بالعلم الإجمالي الكبير. وهذا العلم قرر تصويره الأعلام في الانسداد بصورة مفصلة مبسوطة. العلم الإجمالي الكبير يعبر عنه بوجود الأحكام، وين قرروه أيضا في شرائط إجراء الأصول العملية، ولكن بشكل مبسوط أكثر قرروه في مبحث على اتحال في مبحث الانسداد بشكل أكثر بسطا أكثر نكاتا. كما ذكرنا مرارا مباحث الانسداد تشتمل على نكات نفيسة جدا بغض النظر عن عدم سلامة نتيجة بحث الانسداد أو سلامته. بحوث صناعية جدا جدا، يعني بعبارة أخرى مبحث الانسداد كأنما مبحث وراء مبحث الحجج، عبارة عن عملية استثمار تداخل بشكل متداخل دقيق معقد للحجج. انسداد مبحث جدا مهم، يعني بعبارة أخرى يصقل ملكة الاجتهاد في علم الأصول لدى الباحث، شبيه الاجتهاد التقليدي يعني. على كل فمبحث جدا مهم هذا مبحث الانسداد. على أي حال هناك ذكروا في مبحث الانسداد هناك علم إجمالي كبير، هناك علم إجمالي أصغر وسط مثلا، هناك علم إجمالي أصغر. المهم يعني هذا العلم الإجمالي الكبير يتصغر دائرته تصغر إلى أن يكون حدود هذا العلم الإجمالي الكبير بوجود الأحكام الشرعية في الشريعة إلى ماذا؟ إلى وجود الأحكام الشرعية في القرآن وفي الروايات المأثورة المروية في الكتب المعتبرة لدينا. وطبعا لا يخفى أنه ليس هناك مذهب من المذاهب الإسلامية يشتمل على تراث روائي، بل حتى بقدر مدرسة أهل البيت. هذه إحصائيات يعني، بل الإحصائيات هكذا أنه ليس هناك مذهب من المذاهب الإسلامية يشتمل على نصف الروايات الموجودة عند رواية أهل البيت. وهذا على كل بركة عظيمة ببركات أهل البيت عليهم السلام. الشهيد الأول رحمة الله عليه عنده في كتاب الفوائد والقواعد جرد للصحاحة العشرة أو السبعة ما تجي ثلث، مثلا ثلث بعض كتبنا، مو بعض كل كتبنا الروائية، تعداد الروايات الموجودة لديهم عن النبي طبعا أو الروايات حتى مما يحتمل عن الصحابة عن النبي يحتمل أنها عن النبي، أما التي عن غير النبي بشكل واضح أنها ليست نقل عن النبي ذاك واحد آخر، ذاك أيضا ذاك أقل من عندنا. فبحمد الله التراث الروائي لدى مدرسة أهل البيت كبير جدا، فإذا يضيق دائرة العلم الإجمالي من كبير إلى دائرة الأحكام المروية في الكتب المعتبرة الواصلة لدينا، ولا في كتب معتبرة أيضا انطمست عنا أو حالة المقادير دون وصولها إلينا، كتب عديدة، لكن هذا المقدار الواصل هو بعبارة أخرى مقدار يعلم به كعقل. إذن هذا الاستدلال بوجود العلم الإجمالي يلزمنا الفحص عن وجود الأحكام في ضمن وخلال الكتب المعتبرة الواصلة لدينا. جيد، هذا العلم بعد ما يتصغر إلى حجم كتاب الوسائل فقط، هذا العلم باعتراف الأكثر لا يمكن أن ينحصر في الوسائل، لأن في الحقيقة بغض النظر عن بحث نظري الآن، احنا دعونا نستثمر هذا عمليا باعتراف جل الأعلام باعترافهم أن بين الوسائل وبقية الكتب المصادر المعتبرة عموم خصوص من وجه، فمثلا بين البحار فيها دورة فقهية كاملة موجودة من المجلد 80 إلى ما فوق المجلد 100 تقريبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. 20 مجلد أو أكثر من الطهارة للديات. النسبة بين الروايات المذكورة في البحار مع الروايات المذكورة في الوسائل عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه أقل تقدير ثلث اختلاف، يعني ثلثين مشترك، هذا أقصى تقدير، ثلث في اختلاف، هذا مو شيء سهل، فضلا عن كتاب المستدرك، فضلا عن كتاب على الاتحاد، كتب أخرى. فبالتالي هذه الكتب الأربعة نفسها إذا واحد يراجعها، غير الكتب الأربعة، سمون الكتب الأربعة فقط، غير الكتب، كتب الصدوق الأخرى، أفرض عيون الأخبار، احتجاج، توحيد، أمالي، أيضا فيها جملة كمال الدين، فيها جملة من الأحكام، غيبة الشيخ الطوسي، بعض الروايات في الفروع موجودة في غيبة الشيخ الطوسي، ما موجودة في التهذيب ولا في الاستبصار، بعضها موجودة في مصباح المتهجد، ما موجود في بقية للشيخ الطوسي، فأمالي الشيخ الطوسي أيضا موجودة في روايات، ما موجودة في نفس التهذيبين، تهذيب الاستبصار. فنلاحظ أن الروايات كثيرة، السعي الذي بذل من قبل أصحاب المدونات الكبيرة كالمجلسي أو الحر أو الفيض الكاشان أو غيره، جهود مشكورة، لكن لا يعني أنها مستقصت كل شيء، فضلا عن أن يراجع الإنسان فقط البعض. على كل لكن هل مقدار من العلم الإجمالي ليس متباين مع العلم الإجمالي بصدور متطابق لدينا في الروايات؟ اي بس اذا كان متطابق مع الموجود لدينا، بالتالي يصير من قبيل اقل واكثر، الا هو هذا الاشكال الرئيسي الان على هذا الدليل الرابع، ان هذا الدليل الرابع غايه الامر يكون من قبيل الاقل والاكثر، يعني مثلا 90% من الموارد يلزم الفقيه او المقلد مراجعة المصادر، لكن ما بعد 90% شلون؟ إلى آخر مسألة، إلى آخر مسائل في كل باب، مثلا مسائل هامشية كذا، ما الوجه الملزم له لمراجعة الكتب الروائية والآيات القرآنية؟ بعد أكون نسبة من قبيل أقل أكثر. فهذا العلم الإجمالي دليل في دليل للفحص في الجملة وليس دليل للفحص بالجملة، دليل للفحص في غالب الموارد وليس دليل للفحص في كل الموارد. هذا إشكال رئيسي على العلم الإجمالي. الآن سنخوض في تقييم هذا الإشكال، بس قبل الخوض فيها المقصود هذا المطلب، أن يعني مثلا عندنا علم إجمالي بصدور أحكام، نعم، في الآيات والروايات عن الشارع، هذا العلم الإجمالي يلزمنا بالفحص، هذا صحيح، ولكن هذا الفحص بعد استنفاذه في كل باب، مو فقط في كل الأبواب، في كل باب، تقول هذا العلم الإجمالي بالمقدار الشامل لهذا الباب الأقل، دائر أمره من أقل أكثر، فإذا أنت استنبط 9 أعشار هذا الباب، باب الصلاة، باب الحج، 10% الباقية من مسائل الحج، أو 20 أو 10 أو 5%، يعني يصعب يقول عندي علم إجمالي لا زال بوجود للشارع أحكام في هذا الباب. تحتمل إيه، أما تقول علم يصعب. فلما ينحل العلم الإجمالي، إذن ما الملزم لك في 5%، في 10%، في 20%، بحسب الأبواب تختلف في كل باب. أقول هنا شعبة العلم الإجمالي المرتبطة بهذا الباب لا زالت موجودة. صعب تقول وجدان العلم موجود، فلا بد من التفتيش عن ملزم آخر لنا للفحص في كل مسألة، مسألة إلى آخر مسألة، حتى المسائل المستجدة مثلا من القبيل، لا بد من وجود دليل وموجب باقي مع جميع المسائل مو مع غالب المسائل. هذا العلم الإجمالي غالب المسائل. اي هذا بعض الاعلام عبر بهذا التعبير، بس هذا تعبير عجيب غريب، قال لو كان الفحص بهذا اذن ما تمكن المجتهد ان يجتهد، هم يتمكن لا يتمكن، ثم ماذا اذا هكذا الموجود علم اجمالي موجود؟ وهذا حقيقه الكتب الروائيه كثير، هذا ما يدل على انه اكون هناك نقص وقصور في التتبع. الان الازمه والطامه بعد اكثر من هذا المطلب، هاي الدائرة، أنه المراجعة فقط لباب واحد في الوسائل، إلا عنوان صاحب الوسائل بعنوان هاي المسألة، أما أبواب أخرى في أجزاء أخرى من الوسائل محتمل التناسب والصلة بهذا الباب، لا تكون هناك في البين مراجعة إليه. هذا المقدار من الفحص طامة كبيرة، بل أطم بعد من هذا، أطم وأطم، يعني تخلق أزمة وقصور في التتبع وعدم إبراء ذمة للمجتهد والفقيه إذا يراجع هذا، أنه يقول خب حتما أي رواية لها صلة بالمطلب صاحب الجواهر أورده، ما أورده إذا خلص، أو أورده المستمسك ما أورده خلص، تنقيح السيخ أورده ما أورده خلص. ما شاء الله، أصلا غالب الموارد أنا العكس أقول لكم، بس غالب ما أقول غالب معنى 80، يعني كثير عفوا من الموارد، يقول أقل شيء 40%، في روايات موجودة غالبا الكتب المشهورة ما جابت لها، غافل عنها ومؤثرة، أستاذ تقول لي رواية مؤثرة وفي الجملة بعض القدماء أو جملة القدماء متعرضين لها صار نسيان عند المتأخرين ومؤثرة. تقولي مو مؤثرة بحث آخر، مؤثرة مؤثرة جدا. مسألة ذكرت لكم أمس، مسألة تقريبا بقت قرون عند العلام، الشيخ الطوسي يشير للرواية فيها في المبسوط، هو ما يشير للرواية، يشير نكتة يعني مفادها مفاد الرواية. بين المتأخرين من يعني علماء الحلة تعالوا انت وبابا ما وقفوا عليها او ما نبهوا عليها، وهي على بعض الاقوال هي حلال المشكلة في المسألة بس ما متعرضين لها. وجاي المتأخرين ولما جرى هي موجودة في باب اخر حول مسألة اخرى، لكن هناك مشاكلة في الالفاظ بينها وبين رواية المبحث حيث تعطيك قرينة على أن المراد من هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم مثلا، تعطيك صحيحة ابن أبي عمر في باب آخر باب النذر على المراد من صحيحة محمد بن مسلم في باب الهبة. زين النذر وين؟ الهبة وين؟ بس هو واضح بدل في النذر بدل في الهبة. ومن هالقبيل يا أخوان عشرات الموارد مئات الموارد. اي فالحين في كثير اصلا ما يعنون انفسهم مراجعه الايه في المصحف الشريف، تكتب الايه بشكل او تكتب الروايه بشكل مغلوط، ما يراجع المتن نفسه، مشكله على كل اي. هذا النوع من الاغتباب والاختزال في الفحص شيء يعني على كل صعب وكارثه. المهم لهذا البحث في هذا الدليل تتم، وصلى الله على